أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. الدليل الشرعي اللفظي إثبات الصدور. لكي نعمل بكلام بوصفه دليلا شرعيا لا بد من إثبات صدوره من المعصوم، فإذن لا بد أنه يكون هذا الدليل صادق. فالآن بالنسبة للقرآن الكريم صدوره مقطوع به، فما يحتاج بعد تبحث في السند، لأنه ثابت بالتواتر بين المسلمين من جيل إلى جيل، فنحتاج إلى إثبات صدور الروايات من المعصومين عليهم السلام. وذلك بأحد الطرق التالية: الأول التواتر. وأحمد وين؟
امتحان
موجود عندي أنا. الأول التواتر، وذلك بأن ينقله عدد كبير من الرواة أو من الرواة، وكل خبر من هذا العدد الكبير يشكل احتمالا للقضية وقرينة لإثباتها. إذن عندنا نص 50 راوي يروون رواية واحدة، كل خبر من 50 راح يصير عندي احتمال لمضمون الخبر، لمؤدى الخبر يصير احتمال، الراوي الأول يصير عندك احتمال 50% أنه صدق، يدخل الراوي الثاني يصعد لك النسبة إلى 55، الراوي الثالث تصعد النسبة إلى 60، الراوي الرابع، وهكذا وهكذا إلى أن تصل إلى 100%. فإذا صار عندك 100% يصير عندك يقين.
لا ما محدد
على حسب اليقين، قد يكون 4 رواة يعطونك يقين، فإذا نظرنا إلى اليقين. وبتراكم الاحتمالات والقرائن يحصل اليقين بصدور الكلام من المعصوم عليه السلام. من أين تأتي حينما نقول التواتر حجة؟ من أين تأتي؟ من أين تنشأ هذه الحجية؟ وحجية التواتر قائمة على أساس إفادته للعلم واليقين، لأن اليقين حجة فيكون التواتر حجة، لأن التواتر يؤدي إلى اليقين. التواتر يؤدي إلى اليقين، واليقين حجة فيكون التواتر حجة لأنه يفيد اليقين. فإذا نظرنا إلى اليقين مو إلى عنوان التواتر بما هو عنوان تواتر، فقد يكون عندي لنفرض 50 راوي لكن الخبر ما يصير عندك يقين به، قد يكون 50 راوي كلهم ضعاف، بعد الآن 50 راوي راح يعطيك أنه يقين، ما يعطيك يقين. إذا نظرنا أنه الخبر يسبب يقين بسبب كثرة الرواة فنظرنا إلى اليقين، وما دام أن اليقين حجة، العلم حجة، ولا تحتاج حجية العلم وحجية اليقين إلى جعل وتعبد شرعي، لأن الحجية ملازمة لليقين، لازم أنه من اللوازم الذاتية لليقين، وهذا ما يقول به العقل وما نحتاج إلى تعبد من الشرع. يعني حينما نقول أن الله ليس بجسم أمر عقلي، ما نحتاج إلى آية أو رواية تقول أن الله ليس بجسم، وإذا كانت عندنا آية أو رواية فهي إرشاد إلى حكم عقلي، يعني دورها دور الإرشاد وليس دور تأسيس الأمر، تأسيس القضية، لأن القضية عن طريق العقل نعرف أن الله ليس بجسم، فما احتاج إلى آية أو رواية. فإذن العلم اليقين حجة، فيكون التواتر حجة، لأن التواتر يؤدي إلى اليقين. هذا الأول، أنه التواتر ينقله عدد كبير من الرواة، وكل خبر يصير عندي احتمال أن الخبر صحيح، إلى أنه يزداد عدد الرواة فيصير عندي علم ويقين بصدور هذا الخبر من المعصوم عليه السلام. فلأن اليقين حجة نقول التواتر حجة، وما عندنا عدد معين، قد يكون عندك 5 من الرواة من أصحاب الأئمة عليهم السلام يعطيك يقين، وقد يكون من الدائرة الثانية تحتاج إلى 20، يكون من الدائرة الثالثة تحتاج إلى 50 شخص. فإذا ما عندنا عدد معين، قد تجد في بعض الكتب أنه 3، 4، 5، 7 يناقشون أنه بالعدد، نقول أن العدد هنا لا دخل له في التواتر، وإنما نرى بأن هذا التواتر يؤدي إلى اليقين، فقد يكون التواتر عن طريق 5، عن طريق 10، عن طريق 20، إلى آخر هذه الأعداد. تفصيل؟ الثاني الإجماع والشهرة، بتخلي الثاني الإجماع، الثالث الشهرة. وهنا يقصد الإجماع الفتوائي والشهرة الفتوائية، لأن الإجماع على أقسام. فإذا نظرنا إلى الإجماع الفتوائي، الآن راح يأتي الشرح، والشهرة الفتوائية. وتوضيح ذلك أن إذا لاحظنا فتوى الفقيه الواحد بوجوب الخمس في المعادن مثلا مع عدم وجود الرواية، نلاحظ الفتوى مع عدم وجود الرواية، لأنه إذا كان الإجماع إجماع مدركي كما يقولون مع وجود الرواية، هنا الفقهاء لا ينظرون إلى الإجماع، وإنما يأتون إلى نفس الرواية في الإجماع المدركي، وإنما عندنا فتوى ولا يوجد عندنا الدليل على الفتوى، مفقود مع كتب الروايات أو الروايات التي فقدت. نجد أنها تشكل قرينة إثبات ناقصة على وجود دليل مسبق لم يصل إلينا. يدل على هذا الوجوب. إذا الآن كلامنا أنه رواية ما موجودة عندنا، إنما عندنا فقط فتوى الفقيه أو فتاوى الفقهاء، لأن فتوى الفقيه تجعلنا نحتمل تفسيرين لها، أحدهما أن يكون قد استند في فتواه إلى دليل لفظي مثلا بصورة صحيحة، وهذا الدليل لم يصل إلينا. راح أكرر، لم يصل إلينا، لم يصل إلينا. مسبق يعني موجود سابقا، بلى دليل لفظي مسبق، ما اللي قريت أنا أعتقد أو ما قريت، ما اللي دليل لفظي مسبق عندي، مسبق دليل لفظي مسبق لم يصل إلينا، يدل على الوجوب، يدل على هذا الوجوب. تشكل قرينة إثبات ناقصة على وجود دليل لفظي مسبق يدل على هذا الوجوب. والآخر أن يكون مخطئا في فتواه، وما دمنا نحتمل فيها هذين التفسيرين معا فهي قرينة إثبات ناقصة، مو ناقص، ناقصة كما قمر سابقا، القرينة ناقصة مو إثبات ناقص، لأنه قاعد يرجع مرة إلى الإثبات مرة إلى القرينة، إثبات ناقص أو قرينة ناقصة. فإذا أضفنا إليها فتوى فقيه آخر بوجوب الخمس في المعادن أيضا كبر احتمال وجود دليل لفظي لم يصل إلينا يدل على الحكم نتيجة لاجتماع قرينتين ناقصتين. إذن فتوى الفقيه الأول تحتمل وجود الدليل، فتوى ثاني فقيه ثاني تحتمل وجود دليل بشكل أكثر احتمال أكثر. وحين ينضم إلى الفقيهين فقيه ثالث نزداد ميلا إلى الاعتقاد بوجود هذا الدليل اللفظي الذي لم يصل إلينا. محتمل أنه مخطئ، نفض أنه يوجد دليل لكن فهمه غلط. لا، أنه الرواية ممكن تحتمل احتمالات، نفض فقيه يفهم فهم، الفقيه الثاني يفهم فهم ثاني، نفض واحد فهم وجوب والثاني فهم استحباب، عندك 30 قائل بالوجوب واحد قائل بالاستحباب، تحتمل أنه مخطئ في الفتوى ولو كانت الرواية ورواية واحدة ولكن الأفهام مختلفة.
ما يصير
أو قد يكون راجع مثلا للأصول العملية مثلا وباني على الاحتياط في الأخماس مثلا، فما عنده أنه راجع للأصول العملية ما عنده دليل، لكنه إذا تتكرر الفتاوى من الفقهاء حتما أنه نفس الفتوى، معنى ذلك أكو دليل عندهم، ما نحتمل أن كلهم راجعين للأصول العملية. وهكذا نزداد ميلا إلى الاعتقاد بذلك كلما ازداد عدد الفقهاء بوجوب الخمس في المعادن، فإذا كان الفقهاء قد اتفقوا جميعا على هذه الفتوى سمي ذلك إجماعا فتوائيا، لأنه إجماع على الفتوى ما عدم وجود الدليل. ما عدم وجود الدليل يعني الدليل الذي لم يصل إلينا، مو عدم وجود الدليل بالأصل، كان بأيديهم دليل ولكن هذا الدليل مفقود الآن، لا نجد مثل هذا الدليل في كتب الروايات. لا، فإذا كان الفقهاء قد اتفقوا جميعا على هذه الفتوى سمي ذلك إجماعا فتوائيا، لأنه إجماع على الفتوى ما عدم وصول الدليل إلينا، فالدليل دليل مفقود، فنحتمل أنه كان بأيديهم دليل وعلى أساس هذا الدليل أفتوا جميعا، ولكن هذا الدليل الآن غير موجود في كتب الروايات.
ما ذكروا الدليل في كتبهم الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية ما يذكروا، رجعت إلى الأحكام الشرعية الموجودة عند الشيخ الطوسي، نفرض أنه بقية الفقهاء تبحث في كتب الروايات، الآن ما عندك دليل على هذا المورد، ما موجود رواية، وتحتمل أنه ما معقول أنه العلماء الكبار يفتون بلا دليل، ما عندنا استحسانات حتى نقول كل شخص استحسن شيء معين، فموجود الدليل كان موجود بأيديهم وفقد عبر الزمان. نعم، بالنسبة لأنه نحن الآن هذه تبحث مثلا في نفرض الآن على مثال المثال عن وجوب الخمس في المعادن، نفرض أنه الآن نبحث في كتب الروايات ما نجد رواية واحدة تتحدث عن الخمس في المعادن، وعندك الفتاوى موجودة عندهم، فنعلم أنه مو معقول أنه الشيخ الطوسي يقول يجب الخمس في المعادن، السيد المرتضى يقول يجب الخمس في المعادن، أنه الفقهاء الموجودين سابقا يقولون أنه يجب الخمس في المعادن وما عندهم رواية، فتحتمل أنه وجود رواية ولكن هذه الرواية مفقودة الآن غير موجودة.
وإذا كانوا يشكلون الأكثرية فقط سمي ذلك شهرة فتوائية. فإذا صار عندي الفرق الآن بين الإجماع والشهرة حينما تجد في كتب الرسالة العملية والشهرة أو المشهور يعني معظم الفقهاء.
يعني في ناس مخالفة،
أكو مخالفة لكن مخالف قليل. طبعا أنا شلون أتوازن؟ قد يكون عندك مخالف قليل ولكن تقدم المخالف القليل على المعظم، لأن عندك هناك ناس من الوزن الثقيل، أنه الشيخ النفض الشيخ الطوسي موجود وهو من القلة، مع السيد المرتضى، مع مجموعة، والشيخ المفيد فيه مثلا، هم يشكلون القلة في مقابل أكثرية يقولون بفتوى. وأنا مع الترجيح أنه اللي عندهم من العيار الثقيل تقدمهم على قول معظم الفقهاء، فراح يصير عندي على نظام الاحتمال اللي هو السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه يقول به، على نظام الاحتمالات، حساب الاحتمالات، فعلى حساب الاحتمالات نقدم الأقل على الأكثر. لكن اللي ما عنده حساب الاحتمالات راح يشوف معظم الفقهاء وأقل الفقهاء. إذن مرة يصير عندي النظر إلى عنوان الإجماع بما هو عنوان إجماع، فصار إجماع مسألة إجماعية عند السيد الشهيد. إذا الإجماع ما يسبب لك يقين ما تأخذ بالإجماع، إذا الشهرة ما تسبب لك يقين ما تأخذ بالشهرة. فصار من إبداعات السيد الشهيد أنه أدخل حساب الاحتمالات أيضا في الاستنباط. بقية الفقهاء لا يأخذون نفس عنوان الإجماع بما هو إجماع بما هي شهرة. وطبعا الإجماع والشهرة نظرنا إلى ما اللي يسمونهم الفقهاء الأقدمين اللي هم قبل المحقق الحلي، اللي قبل المحقق الحلي حينما نقول والمسألة إجماعية، إلى الفقهاء ما قبل المحقق الحلي اللي ذكر سنة وفاته، ما أتذكر أنه 676، إذا راح يصير يعني قبل القرن السابع، 676 القرن السابع اللي قبل القرن السابع، قبل المحقق الحلي. والمحقق الحلي ظهر أنه ما داش في الإجماعات ما قبل المحقق الحلي، فكأنه هو برزخ بين الأقدمين والمحدثين. فإذن لما نقول إجماع والمسألة إجماعية نظرنا إلى ما قبل المحقق الحلي. فإذا أكو إجماع هناك وإجماع يسبب اليقين، إذا كانوا نفس الفقهاء اللي من العيار الثقيل مجمعين على مسألة وداخل فيهم نفس الفقهاء، هذه المسألة الإجماعية الآن لا يمكن مخالفتها، ما نقدر نخالف. نفرض الآن عندنا إجماع في مسألة بلوغ البنت 9 سنوات هجرية، وعندنا روايات ببلوغ البنت أنه 13 سنة. الآن يصير أنه آية الله العظمى فلان الفلاني بأنه على أساس الروايات عندنا 13، فيقول بأن البنت تبلغ إذا صار عمرها 13، أو مثلا نفرض بعض الروايات تقول بأنها حينما تحيض، فيقول أن البنت تبلغ حينما تحيض. قل آية الله العظمى يعني اسمح لنا، أنه الفقهاء يقولون ما دام أنه عندنا إجماع في المسألة فهذه الروايات ترد، لأن هذه الروايات كانت موجودة عند الفقهاء الأقدمين ولم يأخذوا بهذه الروايات لوجود قرائن بأيديهم، وهذه القرائن فقدت لم تصل إلينا، فرجحوا روايات 9 سنوات هجرية على 13. ولنفرض ما عندنا روايات بال9 سنوات وأكو إجماع في المسألة، فهناك كانت بأيديهم روايات على أساس 9 سنوات، هذه الروايات لم تصل إلينا، وصلت إلينا روايات 13 سنة أو التي تحيض، فمعنى ذلك عندهم روايات لم تصل إلينا، فالمسألة إجماعية. فإذا كانت إجماعية بعد ما نقدر نخالف الإجماع. نعم الشهرة ممكن تخالف الشهرة على حسب المبنى، أن الشهرة حجة أو ليس بحجة، بس ما تقدر تقول الإجماع ليس بحجة. الشهرة نعم بعض الفقهاء يقولون أن الشهرة مو حجة، لذلك يخالفون والمشهور كذا وأنا أقول كذا، يقدر يخالف الشهرة بس ما تقدر تخالف الإجماع. لأنه هنا إذا كان عندي مثل هذه المسألة فأنه نرجع إلى الإجماعات الموجودة عند الفقهاء الأقدم. فيقول السيد الشهيد: فالإجماع والشهرة طريقان لاكتشاف وجود الدليل اللفظي في جملة من الأحيان، بعد ما فصل على مستوى الحلقة الأولى. إذن راح يصير أنه عن طريق الإجماع والشهرة نكتشف وجود دليل لفظي لم يصل إلينا، وكان هذا الدليل اللفظي موجود بأيديه، والآن فقط وصلت إلينا الفتوى بدون الدليل، بدون الرواية. وحكم الإجماع والشهرة من ناحية أصولية أنه متى حصل العلم بالدليل الشرعي، اليقين بوجود الدليل الشرعي بسبب الإجماع أو الشهرة، وجب الأخذ بذلك في عملية الاستنباط، وأصبح الإجماع والشهرة حجة لأنه سبب عند اليقين بوجوب الدليل الشرعي. فالأصل هو اليقين، لا عنوان الإجماع والشهرة، وإنما عنوان اليقين، لأن الإجماع أعطانا اليقين والشهرة أعطتنا اليقين، فنأخذ باليقين. وإذا لم يحصل العلم بسبب الإجماع أو الشهرة فلا اعتبار بهما، هذا عند السيد الشهيد الآن، إذ لا يفيدان حينئذ إلا الظن ولا دليل على حجية هذا الظن شرعا، ما عندنا. فالأصل في الظن عدم حجيته، لأن هذا هو الأصل في كل ظن كما تقدم. لكن قد يكون عندك إجماعات الفقهاء لكن ما يسبب لك يقين، فإذا ما يسبب لك يقين بعد ما تقدر تأخذ بهذا الظن. فإذا الآن مو نظرنا إلى عنوان الإجماع والشهرة بما هو عنوان إجماع وشهرة، وإنما بما هو عنوان اليقين. هذا لمن يتبين أنه اليقين، أنه من يتبنى أنه نعتمد على حساب الاحتمالات، لكن ما يتبنى هذا كل إجماع يسبب عنده اليقين، كل إجماع راح يسبب عند اليقين، فيأخذ عنوان الإجماع بما هو عنوان إجماع لأنه دائما يسبب عند اليقين، وكذلك عنوان الشهرة بما هو عنوان شهرة. يعني ما قاعد ينظر أنه يصير عندي يقين أو ما يصير عندي يقين، قد بالإجماع تقول يصير عندي يقين لكن بالشهرة ما يصير عندك يقين، لأنه معظم الفقهاء قلنا بأنه بالمقابل عندك الشيخ الطوسي، الشيخ المفيد، السيد المرتضى، راح يضعف لك عندك على حساب الاحتمالات، ما يصير عندك يقين، يصير عندك ظن. لكن من يقول بأنه عنوان الشهرة بمجرد ما يشوف أكو عندي شهرة يقول والمشهور كذا ويأخذ بالمشهور ويفتي على أساس المشهور مو على أساس الاحتياط الوجوبي، لأنه في البداية راح أكتب لك كل ما أقول أنه مشهور معنى ذلك أنه احتياط وجوبي في المقدمة، أو يقول لا الشهرة يعني فتوى، فيصير عنده فتوى، فلما يقول لك والمشهور كذا معناه فتوى مو احتياط وجوبي.
شيخ
حسن
صور في إجماع في
شهرة،
ولا في إجماع يقولون
هذا شهرة؟ لا لا لا، إجماع كل الفقهاء، جميع الفقهاء، الشهرة معظم الفقهاء. فالآن من يحط عنوان إجماع وشهرة مو نفس الشيء، لأنه إجماع معظم الاتفاق، معظم الفقهاء أو اتفاق جميع الفقهاء، هذا أسميه إجماع، هذا أسميه شهرة، خلاه ضمن نفس العنوان لأن نفس البحث يأتي على أساس حساب الاحتمالات. ممكن الآن كفقيه تنظر أنه إجماعات موجودة لكن لفظ تحتمل على أساس أنه الأصول العملية، كلهم أفتوا بهذه المسألة على أساس الأصول العملية، أصلا ماكو دليل لفظي، طبعا لوجود قرائن، أنه كلهم أفتوا على أساس الأصول العملية، فإذا أفتوا على أساس الأصول العملية مثلا احتاطوا بالمسألة، أنت تقدر أنه تبني على أساس الإباحة ما تأخذ بالوجوب، لأنه ما عندك احتمال وجود دليل لفظي لم يصل إلينا، فإذا ما عندك هذا الاحتمال بعد ما تبني أنه عندك يقين بصدور الدليل اللفظي من المعصوم، لأنه قال حصل العلم بالدليل الشرعي، فلا بصر عندك يقين مو في الفتوى، يقين بوجود رواية كانت بأيديهم وهذه الرواية لم تصل إلينا. فإذا الفقيه يحتمل أنهم كلهم قالوا بالوجوب على أساس الاحتياط يعني الأصول العملية، فما عندك اليقين بوجود الدليل، أفتوا على أساس الأصول العملية. أنت كالفقيه الآن تفتي على أساس أصل عملي ثاني عندك الإباحة، ما تبني على أساس الاحتياط.
شفنا الإجماع هنا واحد من الأدلة الأربعة يقول أن الفقيه كتاب السنة
ما أعلم،
بس
ما أدري هذا كتاب السنة
يقول
أن
الإجماع
لا
يكون
له
شرط
هو الكافر عن رأي الإمام. فقط قلنا الإجماعات على أنواع، بعضهم الإجماع الذي يدخل فيه المعصوم، يعني إذا كان عندنا إجماع هم يقولون ما دام في إجماع إذا دخل المعصوم في هذا الإجماع، معقول أنهم مجمعين على مسألة بدون ما يكون أنه بموافقة المعصوم عليه السلام. أكو مجموعة من أنواع الإجماعات إن شاء الله في الحلقة الثانية أذكر الأنواع.
يكون يعني الإجماع كمؤيد
للدليل
مو دليل
ذاته الإجماع، يعني يكون كاشف عن وجود الدليل، البعض يكون كاشف عن وجود رأي المعصوم معه. فالآن كلامنا في الإجماع الفتوى، نحتمل أنه يوجد دليل لفظي موجود عندهم. في سؤال الثالث، سيرة المتشرعة وهي السلوك العام، تعريف سيرة المتشرعة وهي السلوك العام للمتدينين في عصر المعصومين. طبعا المتدينين اللي من الأصحاب المقربين، يعني أنه هذا المتدين يعني فعل المتدين، مو مرة متدين ومرة مو متدين، في بعض القضايا يلتزم بالصلاة في بعض القضايا مطوف أنه عادي طوف أنه ما عنده، لا متدين يعني متدين حقيقة. فإذا الأصحاب أصحاب الأئمة الصحابة النبي صلى الله عليه وآله الصحابة المقربين وأصحاب الأئمة عليهم السلام كلهم متفقين على عمل معين، هذا السلوك عام للمتدينين في عصر المعصومين عليهم السلام. ومعقول أن أصحاب الإمام الأول يقومون بالعمل، أصحاب الإمام الثاني يقومون بنفس العمل، أصحاب الإمام الثالث يقومون بنفس العمل، ما تفتر ما تحتمل أنه ما عدم موافقة المعصوم، حتما عندك أن المعصوم عليه السلام وموافقهم على أداء مثل هذا العمل، على الإتيان بمثل هذا العمل، لو المقربين معناته دائما موجودين مع المعصومين عليهم السلام. مو معقول أنه يكون من الأصحاب المقربين ويقوم بعمل بدون سؤال المعصوم، لابد أنه عنده أسئلة وأجوبة، وهذه الأسئلة والأجوبة ما وصلت إلينا، وصل الآن أن أصحاب الأئمة كانوا يقومون بهذا العمل، فالدليل نفسه ما وصل لنا، وصل لنا السلوك مثل ما وصل لنا الإجماع، وصل الشهرة وصلت، لكن الدليل ما وصل، فهذا الدليل مفقود الآن، وإلا مع وجود الدليل نرجع إلى الدليل. من قبيل اتفاقهم على إقامة صلاة الظهر في يوم الجمعة بدلا عن صلاة الجمعة، ووصل أن أصحاب الصحابة والأصحاب كانوا يصلون صلاة الظهر ولا يصلون الجمعة، لذلك الآن حينما نقول هذا مع وجود المعصوم عليه السلام أنه تقام صلاة الجمعة، أو مثلا على عدم دفع الخمس من الميراث. طبعا الآن قلنا بأنه ما عدم وصول الدليل، الدليل اللفظي، وإنما وصل إلينا أن الصحابة والأصحاب لا يدفعون الخمس من الميراث، وهذا السلوك العام إذا حللناه إلى مفرداته ولاحظنا سلوك كل واحد بصورة مستقلة، كل صحابي وكل واحد من الأصحاب، نجد أن سلوك الفرد المتدين الواحد في عصر التشريع يعتبر قرينة إثبات ناقصة على صدور بيان شرعي يقرر ذلك السلوك، وهذا البيان الشرعي لم يصل إلينا. ونحتمل في نفس الوقت أيضا إذا واحد صدر من واحد، ونحتمل في نفس الوقت أيضا الخطأ والغفلة وحتى التسامح من بعض المتدينين، قد عندهم نوع من التسامح، هذا واحد، لكن يصل واحد ثاني النسبة راح تصعد عندك على أنه الإمام عليه السلام أقرهم على هذا. يجيك الثالث الرابع الخامس، يصيرون 50 واحد من الصحابة والأصحاب، ما تحتمل أنهم يقومون بعمل بدون موافقة المعصوم عليه السلام، ما معقول أصلا، خاصة مع أنه سلوك عام بين المتدينين في عصر النبي صلى الله عليه وآله وفي عصر الأئمة عليهم السلام. فإذا عرفنا أن فردين في عصر التشريع كانا يسلكان نفس السلوك ويصليان الظهر مثلا في يوم الجمعة ازدادت قوة الإثبات. صار عندي أنه الأول حتما أخذ الكلام من المعصوم، الثاني أيضا أخذ الكلام من المعصوم، تزداد النسبة، بدل ما كان 60% صار 70%، وهكذا تكبر قوة الإثبات حتى تصل إلى درجة كبيرة، فتزداد تدريجيا إلى أن يصير عندي مثلا 100%. عندما نعرف أن ذلك السلوك كان سلوكا عاما يتبعه جمهرة المتدينين من الصحابة والأصحاب في عصر التشريع، إذ يبدو من المؤكد حينئذ أن سلوك هؤلاء جميعا لم ينشأ عن خطأ أو غفلة أو تسامح، لأن الخطأ والغفلة أو التسامح قد يقع فيه هذا الفرد أو ذاك الفرد، وليس من المحتمل أن يقع فيه جمهرة المتدينين في عصر التشريع جميعا، كل المتدينين من الصحابة والأصحاب من الإمام الأول إلى الإمام الأخير وكلهم واقعين في هذا الخطأ والاشتباه، ما تحتمل هذا. وهكذا نعرف أن السلوك العام مستند إلى بيان شرعي لم يصل إلينا، إلى بيان شرعي لم يصل إلينا، ووصل إلينا السلوك سيرة المتشرع، يدل على إمكان إقامة الظهر في يوم الجمعة وعدم وجوب الخمس في الميراث. شايفين في وجوب اللحية، تجد أنه اللحية على الأحوط وجوبا، لأن ما عندنا روايات باللحية، عندنا سيرة المتشرع، فسيرة المتشرع أنهم كانوا يربون لحاهم كل المتدينين، فالبعض يقول أنه الفعل ما ممكن أن نستنبط منه الوجوب، على أقل التقادير نستنبط منه الإباحة، أنه يجوز أنك تجعل اللحية أو تحلق اللحية، ولكن عندنا أقوال الفقهاء بوجوب اللحية، فهذا الفقيه يكتب أنه يجب أنه تجعل اللحية على الأحوط وجوبا، لأن ما عندنا، لو كان أكو دليل يعني أكو رواية عندنا بعد ما يقول بالاحتياط، الاحتياط لأنه عندنا أقوال الفقهاء بوجوب اللحية، لذلك أنه يقول على الأقل ما يكون مسمى اللحية وجود السكسوك، وأقل ما يمكن، والبعض يقول أنه يجوز حلق العارضين، والبعض يقول أنه لا يجوز حلق العارضين على الأحوط وجوبا، هذا الاحتياط الوجوبي لأني عندي أقوال الفقهاء وما عندنا رواية، وما عندنا روايات على حرمة حلق اللحية، فيأتي يبني على الاحتياط الوجوبي لوجود أقوال الفقهاء والسير الفعل ما يمكن أن تستنبط من الإباحة، ما تقدر تستنبط من الفعل الوجوب، مع وجود أقوال الفقهاء نقول ما معقول أن الفقهاء يقولون بحرمة حلق اللحية مع عدم وجود الدليل، حتما عندهم الدليل، فإما أن يكون من باب الإجماع الفتوائي أو الشهرة الفتوائية أو لا، أصلا ما عندي أنه صار عندي على أساس السيرة المتشرع عندي إجماع، فالإجماع كان مبني على أساس سيرة المتشرع، فقالوا أنه بعدم أو بحرمة حلق اللحية، وما أقوال الفقهاء، وما ندري أنه أقوال الفقهاء مبني على أساس الروايات الموجودة بأيديهم أو على أساس سيرة المتشرع، لذلك يحتاطون احتياط وجوبي. الشهرة
يعني في
فقهاء قديم ما أخو يحتاج إلى استقرار، من باب المثال إحنا قاعد نشرح. يعني شوف أنه في الكتب الاستدلالية، أرجع إلى الكتب الاستدلالية مثلا، شوف أنه لما يناقشون قضية وجوب اللحية أنه يخلونها عادة في المكاسب، في أول المكاسب يخلون المسألة في أول المكاسب، أول المعاملات، لأنه حرمة حلق اللحية يقول شنو دخله في المعاملات، لأنه يلي الحلاق أنه يحلق لو ما يحلق، وأن الأجرة الذي يحلق اللحية أجرة أنه يجوز أو لا يجوز، لأنه الآن ساهم في ارتكاب محرم، وأن الأموال محرمة أو غير محرمة، فيبحثون قضية حلق اللحية في أول المكاسب أول المعاملات. فنشوف أنه في الكتب الاستدلال ما مستقرأ أنه في الكتب الاستدلال شو قضية حلق اللحية، ونحكم من هذا الباب أنه الاحتياط الوجوبي يأتي من أقوال الفقهاء، أنه عندنا إذا كان عندنا يعني نحتمل أنه سيرة متشرعة، وسيرة المتشرعة تعطينا الإباحة ما تبين الوجوب والحرمة. وهي يعني سيرة المتشرعة، وهي سيرة المتشرعة في الغالب تؤدي إلى الجزم واليقين والعلم بالبيان الشرعي. ما معقول أنه المتدينين في عصر المعصومين عليهم السلام ما يكون عندهم بيان شرعي؟ البيان الشرعي قد يكون من باب اللفظي، الدليل اللفظي، وقد يكون من باب الإقرار أن المعصوم أقرهم مثلا على فعل معين، فأنه كانوا يصلون الظهر أقرهم الإمام، ومو معقول أنهم يقرهم بدون ما يكون عندهم دليل، يعني سامعين من الإمام أنهم لا يصلون صلاة الجمعة في عصر مثلا نفض عصر الغيبة وعصر عصر مثلا عدم تسلط عدم وجود سلطة للإمام عليه السلام، تؤدي إلى الجزم بالبيان الشرعي ضمن الشروط لا مجال لتفصيلها الآن. إذن سيرة المتشرعة مع وجود شروط تؤدي إلى اليقين بوجود الدليل اللفظي، ضمن شروط معينة، مو أنه بلا شروط. هذا يعني أنه في الحلقات القادمة أو أنه في بحث الخارج السيد الشهيد يناقش التفصيل، يعني الدليل الشرعي أو قد يكون من باب الإقرار، مهم دليل شرعي، البيان الشرعي أنه قد يكون دليل يعني من نوع الكلام أو من نوع الإقرار، السكوت، أنه السكوت المعصوم على فعل يؤدي إلى إقراره أنه مقر بهذا، السكوت مو دليل لفظي، سكوت يعني عدم الكلام عدم الدليل اللفظي، لكن أيضا سكوت المعصوم يدل على إقرار العمل. ومتى كانت كذلك فهي يعني سيرة المتشرعة حجة إذا أدت إلى الجزم واليقين بالبيان الشرعي، وأما إذا لم يحصل منها الجزم فلا اعتبار بها لعدم الدليل على الحجية، حينئذ يصير ظن بوجود الدليل، ومع الظن الأصل في الظن عدم الحجية،
لابد
تسبب عندك يقين، عند الفقيه يصير أكو يقين، فقط فقيه يسبب له اليقين، فقيه ثاني ما يسبب له اليقين، فاللي يسبب عند اليقين يصير حجة، ألا الفقيه الذي لا تسبب سيرة المتشرع عند اليقين بوجود الدليل اللفظي ما يأخذ بهذا الدليل. وهذه الطرق الثلاث كل الأربع، لأن تواتر إجماع وشهرة وسيرة متشرعة، خلى الإجماع والشهرة ضمن قسم واحد، إذن يقصد بالثلاث الأربعة، لأن الإجماع والشهرة خلاها ضمن قسم واحد. وهذه الطرق يعني التواتر والإجماع والشهرة وسيرة المتشرعة كلها مبنية على تراكم الاحتمالات وتجمع القرائن.
نعم.
يعني العراق يسكنون العراقيين أو شيء
نعم من باب سيرة متشرع المتدينين اللي موجودين في العراق مثلا كانوا يقومون بهذا العمل مع وجود الأئمة عليهم السلام، فيصير من باب سيرة المتشرع. في سؤال؟ لا، قراءة الإثبات اللي يسمىها قراءة الإثبات الناقصة. الأول يقوم بالفعل، هذه قرينة على وجود الدليل، نعطيك احتمال. الثاني يعطيك قرينة ثانية، قرينة ثالثة. يعني الشهيد دخل حساب الاحتمالات، بقية الفقهاء ما مقدمين، ما مدخلين حساب الاحتمالات. قد يكون نفس عنوان سيرة المتشرع بنفسه يكون عنده دليل، أنه السيد الشهيد استفاد من حساب الاحتمالات، ما يأخذ عنوان الإجماع بما هو إجماع ولا ما بما هو مسبب اليقين. القسم الرابع، خبر الواحد الثقة، ونعبر عنه بخبر الواحد، ونعبر بخبر الواحد عن كل خبر لا يفيد اليقين حتى لو كان هناك أكثر من راوي. إذن مو واحد، يعني شخص واحد سميناه خبر واحد في مقابل اليقين، في مقابل الخبر الذي يفيد اليقين، فعندنا تواتر، يعني خبر الواحد في مقابل التواتر، وتواتر عندي كثرة الرواة، وخبر الواحد لا يعني شخص واحد، وإنما الشخص الخبر الذي لا يفيد اليقين أسميه خبر واحد حتى لو كان عندي تعدد في الرواة، يعني أكثر من راوي. فعن كل خبر لا يفيد اليقين أسميه خبر واحد حتى لو تعدد الرواة. وحكمه أنه إذا كان المخبر ثقة أخذ بخبره، راح يصير أنه بحث. إذا كان معنى الثقة في مقابل العادل فراح يبحث أنه ثقة أو عادل. أما إذا أخذنا الثقة بمعنى الشامل للثقة والعادل فراح نقول نأخذ بخبره، ولكن تفصيل موجود أنه فقط خبر العادل، يعني من يكون شيعي إمامي إثنا عشري أو من أي ثقة من أي مذهب كان من أي دين كان. إذا الآن سيد الشهيد ما قاعد يفصل بين الثقة والعادل، الثقة يعني أنه يمكن الأخذ بخبره وهو لا يكذب، معروف بعدم الكذب، كان إماميا إثنا عشريا أو كان من أي مذهب أو من أي دين آخر، ما قاعد يناقش التفصيل على مستوى الحلقة الأولى. وكان خبره حجة، وإلا فلا، يعني وإن لم يكن ثقة لا يؤخذ بخبره. وهذه الحجية ثابتة شرعا لا عقلا، عندنا في اليقين الحجية ثابتة للعلم واليقين بالدلالة العقلية، أمر عقلي بالحكم العقلي، اليقين حجة بحكم العقل، لأنه من اللوازم الذاتية التي لا تنفك، كالزوجية للأربعة فإنها لازم ذاتي لا ينفك، كذلك الحجية للعلم واليقين من اللوازم الذاتية التي لا تنفك، مو مثل زرقة العين، مو مثل حرارة النار، وإنما مثل الزوجية للأربعة. ولكن هنا بالنسبة لخبر الثقة لابد أن يكون عندك دليل شرعي على حجية خبر الثقة أو حجية خبر العادل، نحتاج إلى التعبد، ما عندي شيء بحكم العقل، لأنه الخبر الثقة حجية خبر الثقة ليس داخلا في حكم العقل، مو داخل في دائرة حكم العقل. يعني إذا قلت ما هو حكم العقل بالنسبة لخبر الواحد، العقل يقول أنه ليس لي سلطة وليس داخلا في دائرتي حتى أحكم بالحجية وعدم الحجية، ما داخل في الدائرة. بس الوجود الخالق لهذا الكون داخل في دائرة العقل، مو أنه داخل في دائرة التعبد. لذلكم يقولون أنه الدليل عندي على أن الله شهد الله أنه لا إله إلا هو مثلا بحسب الآية، معنى الآية، فيقولون نحتاج هذه الآية لنثبت أن الله مثلا واحد أنه لا إله إلا الله. نقول لا، أن هذه الآية إرشاد إلى حكم العقل، لأنه قضية وجود خالق لهذا الكون ضمن الدليل العقلي أنه لا بد لكل مخلوق من خالق ولكل مصنوع من صانع، وهذا الدليل موجود عند الإنسان. لكن كل شيء ممكن يحتاج إلى خالق، نقيد بالممكن بعد ما حتى نقول كل شيء له خالق والله شيء، إذن الله يحتاج إلى خالق، لذلك يقيدون كل شيء ممكن يحتاج إلى صانع، يحتاج إلى خالق. وهذه الحجية ثابتة شرعا لا عقلا، لأنها لا تقوم على أساس فصول القطع بل على أساس أمر الشارع باتباع خبر الثقة، فقد دلت أدلة شرعية عديدة على ذلك، ويأتي بيانها في حلقة مقبلة إن شاء الله تعالى. ولكن السيد الشهيد رح يطرح هذه بعض الأدلة أو دليل واحد دليلين على أساس حجية خبر الواحد الثقة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.